بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الاجتهاد. هذه الفصول الأخيرة في الإفتاء والاجتهاد والتقليد، هذا هو الباب الأخير من أبواب أصول الفقه، لأن الباب الأخير في المستثمر، في المستنبط وهو المجتهد. ونحن قد تقدم معنا أن أبواب أصول الفقه أربعة: الأحكام والأدلة وطريق الاستنباط والمستنبط. نحن الآن في الباب الأخير، في المجتهد المستنبط الذي يستنبط الأحكام من النصوص، من الأدلة. يعني لابد هذا فيه من شروط. قال رحمه الله: تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. قال: شروط الاجتهاد. للاجتهاد شروط منها، هذه في الحقيقة هي شروط المجتهد. يعني من هو الذي يحق له أن يجتهد؟ من توفرت في هذه الشروط؟ قال رحمه الله: أولا، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. هذا لابد منه. كيف يجتهد وكيف يبني الحكم الشرعي إلا على دليل؟ لابد أن يكون عالما بالأدلة، بآيات الأحكام في القرآن نحو 500 آية والأحاديث النبوية. قال ثانيا: أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، يكون عنده اطلاع في الحديث، وأن يميز بين الصحيح والضعيف لئلا يبني المسألة على حديث ضعيف. وكثيرا ما يقع الخطأ والخلل والضعف عند المجتهد من هذه الناحية، عدم التمييز بين صحيح الأخبار وسقيمها. قال ثالثا: أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. الرابع قال: أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. يعني أن يعرف أن هذا الحديث له مخصص، وأن هذا الحديث له مقيد. هذا الحديث لفظه عام لكن فيه مخصص موجود، هذا الحديث لفظه مطلق فيه مقيد لهذا اللفظ المطلق. هذا لابد، الدقائق هذه لابد أن يعرفها المجتهد. كما أنه يجب عليه أن يعرف أن هذا الحديث منسوخ وأن هذا الحديث ناسخ لذاك، كذلك يجب أن يعرف أن هذا العام مخصص بهذا، وأن هذا المطلق مقيد بهذا إلى آخره. قال خامسا: أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ، كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين أو المبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. وهذا يحصل له بدراسة أصول الفقه، ولذلك دراسة أصول الفقه مهمة للاجتهاد والاستنباط والإفتاء. ولا يجوز أصلا لأحد أن يجتهد وأن يستنبط وأن يفتي بدون دراسة لعلم أصول الفقه، لأن هذا العلم هو السبيل، القواعد التي تبنى عليها مسألة الاستنباط. فكيف الإنسان يستنبط ويجتهد بدون قواعد وأسس؟ إذن هذا الخامس إنما يؤخذ من هذا العلم الذي ندرسه الآن، من علم أصول الفقه. قال رحمه الله السادس: أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، أن يكون فقيها النفس وعنده ملكة وقدرة وعنده ذكاء وفهم، يعني هذا المقصود الله أعلم، أن يكون عنده فهم وذكاء وأن يكون فقيها النفس، يستطيع أن يجتهد وأن يستنبط، لأن بعض الناس وإن درس وإن تعلم لكنه مع الأسف بليد، عنده جمود في ذهنه ما يستطيع، ليس عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام. إذن هذه شروط المجتهد، المجتهد الذي يجوز له الاجتهاد من توفرت في هذه الشروط. هنا أيضا مسألة مهمة، هل الاجتهاد في كل المسائل أم في بعض المسائل؟ ما هي المسألة التي يجوز فيها الاجتهاد؟ المسألة التي يجوز فيها الاجتهاد ما تتوفر فيها الشروط التالية: أولا أن لا يكون فيها نص أو إجماع، مسألة فيها نص فيها إجماع لا يجوز الاجتهاد فيها، ولذلك العلماء يقولون في الكلمة المشهورة عنهم: لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، وكذلك الاجتهاد مع الإجماع. الشرط الثاني أن لا تكون هذه المسألة من مسائل العقيدة، مسائل العقيدة ما فيها اجتهاد، وهذا الشرط في الحقيقة هو راجع إلى الشرط الأول، إلى النص والإجماع، لأن مسائل العقيدة لا تخلو، إما أنه ينص عليها وإما أنه مجمع عليها، ما في مسألة عقيدة ما فيها اجتهاد. الشرط الثالث أن تكون المسألة من النوازل أو من المسائل التي تتجاذبها الأدلة، إما تكون مسألة نازلة حادثة الآن أو مسألة فيها أخذ ورد الأدلة فيها كذا وكذا، يجوز الاجتهاد في هذه الحالة، وهذا أيضا راجع إلى الشرط الأول في الحقيقة، أليس كذلك؟ إن هنا ما في نص ولا إجماع. وأما المثال على النوازل فالنوازل لا حصر لها، كثيرة جدا النوازل، ولا سيما في المعاملات تكثر النوازل في المعاملات، وأما مسألة تتجاذبها الأدلة وهذا كثير، مرت معنا مسائل نقض الوضوء من مس الذكر، هذه مسألة الأدلة فيها متجاذبة، يجوز الاجتهاد في هذه الحالة، والدليل على ذلك أن الصحابة لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلفوا في هذا النص في تفسيره، فمنهم من أخذ بظاهره ومنهم من أخذ بمعناه بمقصده، منهم من نظر إلى المعنى والقصد ومنهم من نظر إلى الظاهر واللفظ، منهم من صلى في الطريق في الوقت ومنهم من أخر الصلاة في بني قريظة بعد الوقت. إذن اجتهدوا في فهم النص وفي تفسيره، والنبي ما عنف على إحدى الطائفتين، ما عنف، من أخذ بالظاهر ما عنف عليه ومن أخذ بالمعنى ما عنف عليه. إذن هذا دليل على أنه يجوز الاجتهاد في تفسير النص وفي فهمه ولا حرج، ولكن يجب أن يكون هذا الاجتهاد وهذا الفهم أن يكون مبنيا على أسس صحيحة، على قواعد معتبرة، وليس بالتشهي أو بالهوى، لأن التشهي والهوى لا يجوز في الدين، ولو أن الدين هكذا بالتشهي والهوى لضاع هذا الدين، ولكن فضل الله عز وجل أن الله قيض لهذا الدين علماء كبار أئمة وضعوا هذا السياج العظيم، هذه القواعد وهذه الأصول، أصول الاستنباط وأصول الفقه، وضعوا كالشافعي رحمه الله وغيره من العلماء، وضعوا هذا السياج وهذه القواعد لتمنع التلاعب بالأحكام الشرعية، ما حد يتلاعب، إذا استنبطت حكما أو ذكرت مسألة ففي هنا أدلة وفي قواعد مرعية وفي أصول
صحيحة يجب عليك أن تسلكها، وإلا كنت مخالفا لسبيل المؤمنين. ولذلك جاء الآن بعض من يقرب من الزندقة وادعى أنه يريد تجديد أصول الفقه، يريد أن يجدد أصول الفقه. هذا في الحقيقة لا يريد أن يجدد أصول الفقه، وإنما يريد أن يهدم الدين، لأن أصول الفقه هي القواعد التي نستنبط بها الأحكام، فإذا نسفنا هذه القواعد نسفنا الأحكام، وأصبح الدين بالهوى وبالتشهي، من شاء أن يوجب أوجب، ومن شاء أن يحرم حرم، ومن شاء أن يبيح أباح، وهكذا تكون بالهوى أو باتباع الأحبار والرهبان، هو دين النصارى ودين المشركين، إن وجدنا أبانا على أمة. فيكون الدين إما بالهوى وإما بالتقليد المذموم، لا يكون مبنيا على أسس ولا أصول ولا قواعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذن هذه الأصول، أصول الفقه، أصول التفسير، أصول الحديث، هذه القواعد التي ينبني عليها العلم واتفق عليها العلماء. ولذلك العلماء في مناظراتهم وفي مناقشاتهم يرجعون إلى هذه القواعد، ويلزم بعضهم بعضا بها يعني، ويرجع المخالف يرجع، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، أن هذه مدعاة إلى التفاهم والاتفاق حول المسائل الشرعية. ولذلك أهل البدع شذون منحرفون، لأنهم لا يرجعون إلى هذه القواعد. يعني الآن الرافضة عندما ينحرفون ويشذون عن هذه الأمة، لأنهم لا يتقيدون بهذه القواعد وبهذه الأصول التي عند المسلمين. فعندما نقول لهم كتاب وسنة مثلا، الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ضربوا هذه الأدلة كلها، قالوا القرآن محرف والسنة موضوعة والإجماع ما في إجماع لأن الصحابة كفروا، وأما القياس فإذا أبطلت هذه الأدلة الثلاثة القياس تبع لها بطل معها، يعني القياس يرجع إليها. إذن كيف يتفق معنا الرافضة وهم يخالفوننا في هذه الأصول؟ وهكذا كل فرقة باطلة منحرفة شاذة عن السنة يخالفوننا في الأصول، أصول الاستنباط والفهم، والله المستعان. قال رحمه الله: والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة مسائله، هذا الصحيح. بعض العلماء قال لا بد أن الاجتهاد ما يتجزأ، لا بد أن يكون مجتهدا في كل المسائل، هذا ليس بصحيح. الاجتهاد يتجزأ، قد يكون الإنسان مجتهدا في علم الفرائض، إماما في علم الفرائض، وليس كذلك في مثلا الطلاق والنكاح أو الصلاة والزكاة، لا يكون كذلك، يكون إماما في الفرائض مجتهدا في الفرائض، ولا يكون كذلك مثلا في الحديث أو في بعض مسائل الفقه. فالاجتهاد صحيح أنه يتجزأ. ثم قال رحمه الله: ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، فإن أصاب الحق في اجتهاده فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، فله أجر. ولكن هذا للمجتهد وليس لكل أحد، ما يأتي عامي ويجتهد ويقول إن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فلي أجر واحد، العام لا يجوز له أن يجتهد، والجاهل لا يجوز له أن يجتهد، بل هو آثم إذا فعل ذلك. وإنما هذا للمجتهدين وليس للجاهلين أو لأنصاف المتعلمين، يعني نصف متعلم ونصف طالب علم، هذا لا يجتهد أيضا. قال رحمه الله: وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة، إذا لم يتبين له يتوقف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وجاز التقليد حينئذ للضرورة، يعني المجتهد إذا لم يظهر له شيء يقلد، يعني يقلد غيره من العلماء، وحتى التقليد هذا يعني بتحري وبأمانة، وليس التقليد هكذا بالهوى والتشهي. إذا رأى قولا أعجبه واشتهاه عمل به، لا، وإنما التقليد في هذه الحالة يكون بالتحري وبالأمانة، وأن يختار في تقليده أقرب الأقوال إلى الحق وإلى الورع وإلى الاحتياط وهكذا. حتى التقليد فيه أيضا اجتهاد. ولما ذكر الشيخ مسألة التقليد، لا بد من بحث التقليد، لأن التقليد يقابل الاجتهاد، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، وهو آخر جزء في الكتاب. والحمد لله رب العالمين.